الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ومناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في السابق بأن الوكيل إذا راعى العين فتبين للمشتري أن فيها عيب فيجب عليه أن يردها على المالك لا على الوكيل. ولكن لو فرضنا أن المشتري كان جاهلا بالوكالة وتعامل بالظاهر فادعى أن المتصدي للمعاملة هو الأصيل بحسب ظاهر الحال وقاعدة اليد، ولم يستطع الوكيل أن يقيم البينة على الوكالة، فحينئذ يتعامل مع الوكيل معاملة المالك بحسب ظاهر الدعوى. فلو ادعى المشتري على الوكيل أن العيب كان موجود في العين حين المعاملة، فقلنا هنا صورتان: الصورة الأولى أن يعترف الوكيل للمشتري بوجود العيب، ففي هذه الحالة قلنا إقرار الوكيل لا ينفذ في حق الموكل، فإنه يكون دعوى بالنسبة إلى الموكل لا تقبل إلا بالبينة، إذ الوكيل عندما يذهب إلى الموكل فيقول: أنا أقررت على أن هذه العين معيبة حين العقد، وفرضنا أن الموكل أنكر ذلك، فهنا تحصل دعوى بين الوكيل والموكل. فذهب الشيخ الأعظم أن الوكيل له أن يحلف الموكل على عدم وجود العيب في العين المبيعة، وأن العيب ليس سابق على العقد. والوجه في ذلك أي أن الوكيل له إحلاف الموكل هو أنه الموكل لو اعترف بسبق العيب لكان هذا في نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه، لأنه كما ذكرنا بالأمس بعد إقراره بوجود العيب يجب عليه أن يدفع الأرش للطرف الآخر مع أنه ليس هو المالك في الواقع. وإذا رد المشتري المبيع يجب على الوكيل أن يدفع إلى المشتري الثمن من كيسه. فهنا يقال: لو اعترف الموكل بأن العين معيبة لكان هذا في نفع الوكيل، إذ يستطيع الوكيل أن يرجع على الموكل بالأرش والثمن، فإنه بسبب إقرار الموكل بالعيب يستطيع أن يلزم الوكيل الموكل بدفع الخسارة والضمان، حيث إن اعتراف الموكل في نفع الوكيل بدفع الظلامة عن الوكيل، فيصح أن يقال: الوكيل له على الموكل الحلف لو أنكر الموكل سبق العيب.
فتحصل الدعوى بين الوكيل والموكل. فإذا أنكر الموكل أن العيب ما موجود مو سابق، قلنا دائما يقدم قول من يدعي من يقول بعدم تقدم العيب، بعدم وجود العيب. فإن حلف الموكل فبها ونعمت، فإنه يلزم الوكيل بحسب ظاهر بل الدعوى بأن الخسارات كلها عليه، ولا يصح له أن يطالب الأصيل والمالك. وأما لو فرضنا بأن الموكل لم يقبل أن يحلف فرد اليمين إلى الوكيل، فقام الوكيل المدعي وحلف على السبق، فإن حلف الوكيل على سبق العيب فإنه تثبت دعواه، فيلزم الموكل بالدعوى، فيستطيع الوكيل لو رجع عليه المشتري ما له علاقة بالموكل، تفتين هذه دعوة بين الوكيل والموكل، وإلا المشتري يقول للوكيل أنت الأصيل، هذه الآن دعوة أخرى بين الوكيل والموكل. فإن رجع المشتري على الوكيل بالأرش أو الثمن، رجع على الطرف، رجع الوكيل على الموكل. هذا كله في الشق الأول، لو اعترف الوكيل بسبق العيب. قال فإن اعترف الوكيل بالتقدم، يعني بتقدم العيب، لم يملك الوكيل رده، رد العين على الموكل اللي هو المالك. ليش؟ لأن إقرار الوكيل إقرار في حق الغير، لأن إقرار الوكيل بسبق العين دعوى بالنسبة إلى الموكل، لأن ذكرنا أمس أن الوكيل لا يقبل إقراره في حق الغير، فهي بمثابة الدعوى تدعي علي شيء فتحتاج إلى بينة، لأن من يدعي التقدم هو المدعي. دعوى بالنسبة إلى الموكل لا تقبل إلا بالبينة، فللوكيل إحلاف الموكل. ليش الموكل منكر؟ لأنه تحصل دعوى بين الوكيل والموكل، تحصل دعوى بين الوكيل والموكل، والموكل يقول لم يتقدم العيب، العيب حدث متأخرا، والوكيل يقول تقدم العيب، ومن يدعي التقدم هو المدعي، ومن ينكر التقدم كما تقدم سابقا هو المنكر. فللوكيل إحلاف الموكل على عدم سبق العيب. لماذا؟ لأنه ليش له الإحلاف؟ لماذا للوكيل الإحلاف حق الإحلاف؟ لأنه لو اعترف الموكل نفع الوكيل بدفع الظلامة، لأنه هنا بل كما ذكرنا بالأمس هناك ظلامة تثبت على من؟ على الوكيل بأنه يخسر من كيسه الأرش أو الثمن، والمثمن يكون لمن؟ للمالك. فلو اعترف الموكل نفع الوكيل بدفع الظلامة، إذ بالاعتراف يستطيع أن يرجع إليه إذا رجع المشتري عليه. فللوكيل على الموكل له حق، يعني مع إنكار الموكل اليمين، واضح، فله عليه مع إنكاره اليمين، أي فللوكيل على الموكل مع إنكار الموكل اليمين. خب ليه اليمين؟ إذا ما سوى يمين ما قبل، قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الله يقول تعالى فرق بين الحلف على عدم العلم والحلف على عدم العيب في الواقع، قال أنت لازم تحلف على عدم العيب في الواقع، ولا ما أدري، فرد اليمين كما بينا في أبحاث سابقة. إذا رد اليمين إلى الموكل فحلف تثبت الدعوة التي يدعيها الموكل وأن العيب سابق وأنت مفروض تعترف بالوكالة وأنت المالك فتلزم حينئذ بماذا؟ تلزم بالضمان بالخسارة. ولو أنكر الوكيل ولو رد يعني رد الموكل اليمين على الوكيل فحلف الوكيل على السار ألزم الموكل ويترتب عليه حينئذ أن يلزم من أن يلزم الأصيل والموكل بآثار أن العين معيبة حين العقد. واضح الفكرة؟ فيلزم الموكل بآثار أن العين معيبة حين العقد ومقتضى هذه الآثار أنه يجب عليه دفع الأرش، يجب عليه أن يدفع الثمن. هذا تمام الكلام في الشق الأول. الشق الثاني، لو فرضنا أن المشتري قال للوكيل أنت المالك للعين لظاهر اليد لظاهر الحال ولا أقبل منك دعوى الوكالة وهذه العين كانت معيبة حين العقد وهذا العيب الحادث فيها سابق على العقد ولن يستطيع المشتري الوكيل أن يقيم البينة كما قلنا على دعوى الوكالة ولكن الوكيل أنكر على المشتري أن العين كانت معيبة حين العقد فتحصل الآن الدعوى والاختلاف بين ومن بين المشتري والوكيل ولا يوجد نزاع الآن بين الوكيل والموكل النزاع بين المشتري المدعي لسبق العيب وبين الوكيل المنكر لسبق العيب وقد ذكرنا أن في هذه الدعوى يكون منكر التقدم هو المنكر فالوكيل هو المنكر ومقتضى ذلك الوظيفة أنه ما لم تقم بينه عند المشتري يثبت بها دعواه فإن اليمين على الوكيل المنكر للتقدم ومقتضى ذلك له أن يحلف على عدم التقدم ليدفع بحلفه عن نفسه الظلام أي على تقدير أنه بلي لم يحلف فإنه يلزم بدفع الخسارة من الثمن أو الأرش فيستطيع بسبب الحلف أن يدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف بثبوت أو ثبت بالبينة أقر أو ثبتت بالبينة أن العيب سابقون فمقتضى ذلك تنتهي القضية لأنه لا تصل النوبة أصلا إلى دعوى بين الموكل والوكيل فحينئذ يؤخذ بيمين من؟ بيمين ماذا بيمين الوكيل نعم لو لم يقم يرجع البحث لو لم يحلف فرد بل اليمين إلى المشتري فحلف فإنه الخسارة تكون من كيس من؟ من كيس الوكيل فله أن يرجع بعد ذلك إلى الموكل فإن قبل الموكل يأخذ منه الغرامة إن ما قبل فتحصل دعوة مرة ثانية بين الوكيل والموكل والفكرة. قال ولو
نعم شوف نظرة أنه حصلت دعوة بين الوكيل والموكل عندنا قاعدة أن الوكيل أمين يعني فدائما يكون منكر. أنا لم نطبق هذه القاعدة.
يا قاعدة.
أن الأمينة أن الوكيل أمين ومخبر ذلك أنه دائما منكر.
هذا أمس ذكرنا هذه القضية.
لماذا
لم نطبقها؟ أقول هذا إشكال آخر. يعني أمس ذكرنا هذه القاعدة نقول بلي سيد المنتقى سيد المرتقى بعضهم أصلا قالوا ما له حق يحلف. أولا أنهم بحثين. البحث الأول هل للوكيل أن يحلف الموكل؟ هل تصير أصلا دعوة بينهم؟ بينهم أصلا في دعوة تصح الدعوة بينهم أو لا؟ بل بعضهم أنكر أصلا أن الوكيل له الإحلاف الموكل، لأنه الموكل ما له دخل في القضية، أنت اللي قررت على نفسك. بحث ثاني إذا قلنا بأن له ذلك فهل في الدعوة يقدم قول الوكيل أو يقدم قول الموكل؟ بل بعض الأعلام قال يقدم قول الوكيل لأنه مؤتمن، وناقش بعضهم مثل ما ناقشنا أمس أنه مؤتمن فيما وكل فيه، رجعوا لنفس المشكلة، ووجود العيب في الواقع في العين ما له علاقة أنه مؤتمن أو غير مؤتمن، فيما اؤتمن فيه يقبل كلامه، نفس في مسألة من أملك شيئا ملك الإقرار به، نفس النقطة ذكروها هنا، فيما هو مؤتمن فيه يقبل. لو قال بعت العين يقول انت ما بعته كذاب، واضح؟ قال يقبض الثمن، قال انت ما انت قبضت الثمن واتلفته. فيما هو مؤتمن فيه يقبل كلامه لكي لا يثبت الضمان عليه، اما في غير ما هو مؤتمن فيه يكون كلامه دعوى، وهو ما ائتمنه عليه ان يبيع. فلو صار نزاع قلت ما بعت، قال انا بعت تمام، الأصل علم البيع بحسب القاعدة، القول قول من المفروض؟ قول الموكل. هنا يقبل قول الوكيل لأنه مؤتمن في أنه وكله في بيعه. إذا قال اقبض، إذا قال كذا، أما كون العين عندما سلمتك إياها كانت معي بيع حصل فيها العيب، هذه خارج عن دائرة الائتمان. فنفس الإشكال الذي ذكروه هنا ذكروه هنا. خب، قال ونصر نفس التطبيق شيخنا، فللوكيل ولو أنكر الوكيل، هي الشق الثاني، إذا المشتري جاء للوكيل وأنكر الوكيل التقدم، ولو أنكر الوكيل التقدم، إذا أنكر التقدم نزع بين من ومصار؟ بين المشتري والوكيل. حلف الوكيل لأنه منكر، ليش يحلف؟ ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف أو قامت بينة، لو المشتري أقام البينة يثبت عليه الحق فيدفع العرش، يدفع الثمن، لإذا عمل ذاك الخيار فبيمينه يدفع ذلك. خب، ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن، حال بل إذا فرضنا أنه اعترف ما تمكن من الرد على الموكل، لو أمكن أن يرد على العين الموكل ويطالبه بالثمن بلي، لكنه إذا اعترف فإن مقتضى هذا الاعتراف يقتضي بأنه يكون هناك عليه الخسارة ولا يتمكن من الرد على الموكل. ليش؟ لأنه لو أقر رد عليه، إذا أقر يرد على من؟ يرد كما ذكرنا أمس المبيع على من؟ على الوكيل، وهو الذي يدفع الثمن. نعم، لا يقول هاي حالية، لو اعترف ببيان الظلامة، شنو الظلامة؟ ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه، ليش؟ أي حق؟ يقول الحق لو اعترف حال كونه لم يتمكن من الرد على الموكل، لأنه هذا بيان عدم التمكن، ليش المكان؟ لأنه لو أقر رد عليه، لأنه إقراره يكون نافذ عليه، ليس نافذا على الغير. المطلب الخامس، أنتم قلتم بأن المشتري إذا جاء للوكيل وقال بأن العين معيبة بعيب سابق وأنكر الوكيل ذلك ولم يعترف كما قلتم في الشق الثاني، فالمشتري له أن يحلف من الوكيل، لأن هناك دعوى بينه وبين الوكيل يحلفه على عدم السبق. فهل للمشتري أيضا تحليف الموكل المالك كما أن له أن يحلف طرف الدعوى وهو من؟ وهو الوكيل. هل له أيضا أن يحلف الموكل لأن الموكل مقر بأن هذا وكيل ومقتدر؟ نعم، لا 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 لا، لأن الموكل مقر بالوكالة وأن هذا وكيل، يعترف بالموكل بالوكالة، المأصيل يعترف بالوكالة. المشتري بل المشتري ماذا قال للوكيل؟ أنت لست بوكيل، صحيح؟ خب، قال أنا وكيل، روح اسأل من؟ فلان الموكل، روح اسأل فلان الموكل، قال بل هذا وكيلي، فاعترف بالوكالة. إذن إنما لا يعترف بسبق العين، الموكل لا يعترف بسبق العين، لكن يعترف بالوكالة. ما ذكرنا أنه ما يعترف، يعترف بالوكالة. فهنا الموكل الأصيل المالك يعترف بالوكالة، ومقتضى اعترافه هو وإقراره على نفسه بالوكالة أنه يقر على نفسه أنه لو كانت العين معيبة لثبتت عليه الخسارة والضمان بدفع الأرض أو بدفع الثمن عند الرد، فهو يقر على نفسه أنه هو المالك للعين المعيبة. فهنا يقول المشتري: أيها الموكل، أنت تقر بأن فلان هو وكيلك، فاحلف على عدم سبق العين، إذ لو اعترفت أن العين سابق أنت بإقرارك أنا أستطيع أن أغرمك لإقرارك. فهل المشتري في المطلب له أن يحلف الأصيل والموكل كما كان له الحق أن يحلف من؟ أن يحلف الوكيل أو لا؟ هذا هو محل البحث في أي مطلب؟ في المطلب الخامس. هنا وقع الاختلاف بينهم، فذهب المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد بأنه أو ذكره احتمالا، يعني للموكل للمشتري تحليف الموكل، وذلك من باب أن الموكل له أن المشتري له أن يؤاخذ الموكل والأصيل بإقراره، فحيث إنه اعترف وأقر بالوكالة فإن هذا الإقرار من مقتضاه الإقرار بترتيب آثار ما لو ثبت أن عينه متلبسة بالعيب حين العقد، فحيث إنه أقر بذلك فلي أن أحلفه على عدم سبق العيب. فذهب في جامع المقاصد أن الموكل بسبب إقراره فإن المشتري له أن يحلفه على عدم سبق العيب. يقول لي أنت تعترف بالوكالة، العيب كان سابق. قال أنا أعترف بالوكالة لكن العيب مو سابق، العيب ليس بسابق كما قال وكيلي، العيب ليس بسابق. في الشق الثاني هم قالوا لا مو العيب مو سابق، قال يلا انت احلف وانت احلف، نقم احلفوا يلا حط يدك على عيونك. خلينا نقول الاول، خلينا نقول لنا ابو نحط يدك على عينك نخاف تنحمى. واضح
يا ابو اقار بحث الملازمه بين الاقرار وبين
إذا أقر على نفسه بالوكالة فأقر على نفسه أنه الأصيل، وأقر على نفسه بآثار أنه أصيل. لو ثبت أن العيب سابق فإنه الذي يضمن بإقراره. هذا وجه. وجه آخر اختاره الشيخ الأعظم قدس سره، أنه الظاهر أن المشتري ليس له تحليف المالك الموكل، وذلك لأنه عندما جاء المشتري للوكيل، الوكيل كان يقول أنا وكيل عن المالك، فلم يعترف المشتري للوكيل بالوكالة وكذب الوكالة، فهو قد أقر على أن لا وكالة في المقام وكذب دعوى الوكيل في ثبوت الوكالة من قبل الأصيل. قال أنت مو وكيل، أنت أصيل، ماكو وكالة. فبعدما اعترف فبعدما ادعى المشتري على الوكيل وأنه هو الأصيل، فإن هذا يستلزم إنكار الوكالة المذكورة، فمقتضى هذه الدعوة إنكار الوكالة. فكيف يأتي ويقول للموكل أيها الموكل احلف؟ فإن هذا يعني الاعتراف بالوكالة، وهذا يعني الجمع بين النقيضين، أنك تنكر الوكالة وتعترف بالوكالة. وإن شئت قلت كل من أنكر شيئا لا يستطيع أن يدعي على الغير، إذا هو أقر بشيء وأنكره لا يمكن أن يدعي به على الغير، فيؤخذ بشنو؟ بإنكاره وإقراره. واضح؟ فالمشتري بعدما أنكر الوكالة أقر بأن ماكو وكالة، وهذا إقرار في حق، إقرار على نفسه بأنه لا يستطيع أن يطالب من؟ أن يطالب الأصيل، لأنه أجنبي بحسب إقراره. فإقرار العقلاء على أنفسهم شنو؟ نافذ. فإقراره واحترافه بعدم الوكالة تكون نافذة عليه فيما يكون في ضرره، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ومقتضى ذلك أنه ليس له أن يحلف الغير، ولا يصح أن يؤخذ بإقرار الغير. إذا أنت اعترفت بأنه هذا الذي أقر به الغير غير مطابق للواقع. إذا لا معنى لأن يقال أن المشتري له أن يحلف الموكل بعدما فرضنا أنه أقر على نفسه بعدم الوكالة، فهو إقرار على نفسه بأن الطرف الآخر أجنبي، وحينئذ لا معنى أن يرتب آثار إقرار الغير بعد إنكاره. ولهذا لو شخص أقر قال فلان ليس عليه دين، فلان ما عليه دين، ذاك اعترف بأن عليه دين، يقول حتى هذا المقدار ما يفيد، لأنه ذاك أقر على نفسه يؤخذ بإقراره، أقر على نفسه بأنه ليس له مال في حق الغير، وإقراره في حق نفسه نافذون، ولا معنى حينئذ لاعتراف الغير، ولا يستطيع أن يطالبه. بل أنت أقرأ على نفسك يلا، بل أطالبك بكذا، أطالبك بالآثار، مقتضى كذا الدين أنه يجب عليك دفعه. إذا ادعيت أنك إذا ادعيت بأنك سلمت الدين أنت منكر، أنت مدعي، وما شاكل ذلك من الدعاء من الدعاوى. مع وجود الإقرار على النفس بعد لا يقبل كلامه فيما يخالف إقراره. نعم شيخنا.
المشاهد فرض أنه ما أقر على نفسه،
أنكرها
ما في وكالة يقول ما في وكالة
هذا ليس
قرار بحق نفسه لأنه هذا يكون عندما ينكر الوكالة يقر بعدم وجود وكالة يعترف بعدم وجود وكالة صحيح؟ إذا اعترف بعدم الوكالة أخوان شيخنا إذا اعترف بعدم الوكالة هذا فيه من اعتراف يرجع إلى فوائد لنفسه يطالب هذا لنفسه ويترتب على ذلك أشياء في ضرره اعتراف هذا يكون في ضرره فبلحاظ ما يكون في ضرره يكون إقرار على نفسه فهو أقر على نفسه أنه ما في وكالة أصلا في المقام ومقتضى ذلك أنه لا تستطيع أن تذهب إلى شخص آخر وتحلفه لأن ما في وكالة باعترافك
إقرار على اشتراك فيه الجن يعني لو قال أنا فقط اخذ بظاهر الحال واقول هو ليس وكيل وانما هو مشتري لظاهر الحال او ظاهر الياس
لا
فليس جازما بانه ليس وكيلا وانه
لا هو يقال تارة تقول انه يعني اذا اعمل القواعد التي هي امارة قال قاعدة اليد امارة مقتضى هذه الامارية بانه انا اتعامل مع هذا بانه شنو اصيل ومقتضى قال انا وكيل فهنا تحصل دعوة بين الطرفين إذا حصلت دعوى بين الطرفين في الوكالة عليه أن يقيم بينه على ذلك أن يحلف ومتى ما حلف على أنه هذا ليس بوكيل ويحفظ العلم العلم يحفظ العلم ما يفيد متى ما حلف على عدم الوكالة رتبت آثار عدم الوكالة خلاص مقتضى آثار عدم الوكالة بأنه لا تستطيع أن ترجع على طرف آخر أقر على نفسه بالوكالة لو حلف على عدم العلم كما ذكرنا سابقا على عدم العلم بالوكالة نعم لكن هذا العلم قلنا ما يفي سابقا يحلف على عدم الوكالة ومقتضى الحلف على عدم ترتيب آثار عدم الوكالة في الواقع قال وهل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل لأن الموكل المالك مقر بالتوكيل الظاهر لا لأن دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته وكالة من؟ وكالة الوكيل أو وكالة الموكل وعلى الموكل يستلزم الاعتراف به بالوكالة واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك أي ذلك يعني تحليف أن له أن يحلف الأصيل الموكل بل له مؤاخذة له بإقراره المطلب كان سادس المطلب السادس في المطلب يرجع إلى الشق الخامس أستاذ يرجع إلى الشق الثاني ذكرنا بأنه المشتري إذا ادعى سبق العيب وأنكر الوكالة فإنه الوكيل تارة يقر ويعترف بالسبق وتارة ينكر السبق وذكرنا في الشق الثاني أن الوكيل أنكر السابق أي بيناها قبل قليل الوكيل أنكر السابق بس الشيخ تعرض إليه لنكتة فهنا وش الوظيفة قلنا أن المشتري إن أقام البينة فبها ونعمت إن لم يقم البينة نأتي إلى المنكر وهو الوكيل فقيل للوكيل احلف على عدم سبق العيب فإنك تنكر السابق فلم يحلف الوكيل وامتنع ورد اليمين إلى المشتري فحلف المشتري اليمين المردودة فحلف المشتري بسبب الرد بسبب اليمين المردودة ورد العين على الوكيل قال اخي تفضل انا اطالب انا فسخت خلاص أنا بحلفي ثبتت دعواي ببركة اليمين المردودة يدعو الدعوى المشتري، فأعمل الخيار. العين معي، ثبت أن العين معي بحين العقد. أعمل الخيار، قال لي تفضل هذه العين التي لا. قال أنا مو لي خلاص، أنت تقضي خلاص، لا شيء أنا أخذها تفضل إليه ورجع لي الثمن. فمسكين دفع الثمن من كي من كيسه المبارك، عكس مبارك هذا فيه خسارة. فهنا يقع البحث يا شيخ علي. بعدما يستلم الوكيل شنو؟ العين، فهل للوكيل رد العين المعيبة على الموكل ومطالبته بالخسارة أم لا؟ إذن الثمن إذا دفعه الوكيل من كيسه باليمين المردودة، فهل للوكيل أن يرد العين على المشتري على الأصيل ويلزمه بأخذها لأجل اليمين المردودة ويطالبه بماذا؟ بالثمن أو لا؟ والغرض من طرح هذا الفار، وش غرض من الفار؟ قلنا سابق إقرار الوكيل في حق الغير نافذ، فليس للوكيل بحسب ما درسنا سابقا أن يلزم الموكل بأخذ العين ودفع الثمن، صحيح؟ الغرض من طرح هذا الفار البحث عن حقيقة اليمين المردودة. إذا حلف المشتري وأثبت دعواه بسبب اليمين المردودة، فما هو أثر هذا اليمين المردود؟ اليمين مش أثره. هنا وقع النزاع بين الأعلام، وقد ذكر هذين الوجهين والنزاع العلامة في القواعد. فقد وقع النزاع، هل اليمين المردودة منزلة منزلة البينة التي يقيمها المشتري المدعي؟ فاليمين المردودة التي أثبتت دعوى المشتري حالها في الآثار كحال البينة، فلو كان حالها كحال البينة كأن المشتري أقام بينة على أن العين حين العقد معيبة، واضح الفكرة؟ فإذا أقام البينة يستطيع الوكيل أن يطالب الموكل، لأنه حتى لو أنكر الموكل السابق، هو ما ينكر الوكالة، هو الموكل يعني، حتى لو أنكر الموكل سابقا عين، لكن أقيمت البينة عليه والبينة هي النافذة. فلو كانت اليمين المردودة التي اتكأ عليها المدعي المشتري كالبينة التي يقيمها، كأن المشتري أقام بينة على سبق، أي إذا أقام بينة لا إشكال أن الوكيل له أن يطالب من الموكل، واضح؟ فلي أن ألزمك لأن اليمين المردودة كالبينة التي يقيمها المشتري. نعم
الوكيل أنكر سبق العين بالوكيل،
نعم،
في مقامنا،
نعم،
وبعد ما يجي المشتري ويقيم بينة الوكيل كيف من حقيقة؟
لأنه يعني ليش تترد؟ ليش ترد اليمين؟ يقول له أنت ورطني.
لا لا مو ما ممكن اليمين المردودة، نعم. لا لا إذا أقول أصله والمشتري أقام بين على هذا الوكيل،
خلاص إذا أقام بين خلاص دهنا.
لا أقول إذا أقام بينة تقولون إذا أقام بينة فللوكيل أن يرجع للموكل،
بل
أريد أقول أنه الوكيل في مجمع إذا أقام المشتري بينه الوكيل منكر لأنه هذا الوكيل في ذمته،
صح؟ حتى لو منكر
كيف إذا كان فواعد حتى لو يقر بأنه
مالي، حتى لو منكر بس أنا ما أدفع الخسارة إذا أقيمت بينة، يعمل بالبينة بظاهر يعني البينة. ذكرنا أنه متى ما أقيمت بينة فإنه تفصل الخصومة وترتب آثار الواقع حتى لو علمنا بخطئها.
المشتري
الموكل
هو يقول انه
هذا يلزم
من التناقض.
صحيح. لان المشتري يقول انا ما في وكاله، انا طالب
كنت انت البائع. لا يوجد فيها عيب سابق.
ما فيها عيب
سابق. لكن اقام بينه، لا نترك المساله القضيه، لو قضيه عادي اصل القضيه. المشتري طرق باب الوكيل، قال له ترى العين معيبه فاضح البينه. وش بيسوي؟ خلاص. إذا أقيمت البينة فإنه أنكر أو ما أنكر، البينة هي التي تكون نافذة، فيجب على المالك للعين وهو الأصيل أن يدفع الخسارة. غايته أنه الآن المشتري يقول أنت هو الأصيل، أنت الأصيل، فأنا أدفع الثمن أو أدفع الأرش، وبعد ذلك لي أن أطالب الطرف الآخر، لأنه أقيمت بينة على أن العين معيبة. وإذا أقيمت البينة على العين معيبة، مالكها يجب عليه أن يدفع الأرش. هذه هي القاعدة. إذا أقيمت البينة في باب القضاء على أن العين معيبة، يجب على المالك للعين بحسب باب القضاء أن يدفع حتى لو علم بالكذب البينة. فإذا يقال يجب عليك أنت المالك، يجب عليك أن تدفع. فهنا لو فرضنا أن اليمين المردودة كالبينة، فيستطيع الوكيل أن يلزم الموكل بأخذ العين ودفع الأرش أو الثمن الخسارة التي دفعها. أما لو قلنا لا، اليمين المردودة كإقرار المنكر، كما لو فرضنا أن المنكر أقر على الوكيل بالعيب السابق فلا يكون إقراره نافذا في حق الغير، فاليمين المردودة كما لو أقر من؟ أقر المنكر، إذ المنكر كان يستطيع أن يحلف وتنتهي القضية بالجفتين. قام الوكيل احتياطا لوجوبها قربة إلى الله، ماذا فعل؟ قال أنزه نفسي عن اليمين. رد اليمين إلى من؟ رد اليمين إلى المدعي، فبرده كان بمثابة ما لو أقر المنكر على الطرف الآخر بوجود العين. وقلنا أنه لو كان أقر، هل ينفذ إقراره في حق الغير؟ لا ينفذ إقراره في حق الغير، فليس للوكيل أن يلزم الموكل بالعين. إذن عندهم نزاع في باب القضاء، هل اليمين المردودة كالبينة التي يقيمها المشتري المدعي أو كإقرار المنكر؟ ليش؟ لأن المدعي تثبت دعوى بطريقين، تفتين؟ المدعي تثبت دعوى بطريقين، إما بإقرار المنكر وإما بالبينة. فهل اليمين المردودة التي ثبتت دعوى المدعي، هل هي كالبينة التي يقيمها المشتري أو كإقرار المنكر؟ واضح الفكرة إن شاء الله. قال ثم إذا لم يحلف الوكيل، خش مسألة هذه، ونكل يعني امتنع الوكيل، قال أنزه نفسي أحتاط أنا محتاط، فحلف المشتري اليمين، واضح مفعول مطلق، حلف اليمين أي حلف الحلف يقولون، فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل، المشتري رد العين على الوكيل، فهل للوكيل رد العين على الموكل أم لا؟ وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة، البينة اللي يقيمها المشتري، إذا كان كالبينة فله أن يلزمه بأخذ العين المعيبة ويطالبه بالخسارة، فينفذ في حق الموكل. بلي. أو كإقرار المنكر، كما لو أقر المنكر وهو الوكيل بسبق العيب، فإنه لا ينفذ إقراره في حق الغير. ونظر في جامع المقاصد. قال شنو تقول انت ايها العلامه؟ يجي جامع المقاصد، يجي مفتاح الكرامه، يجي بعدين الشيخ الاعظم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته. شيخ، افترضنا ان الحرف لا يكون الا على الواقع، يعني الحرف الذي يكون مفيدا في الواقع.
نعم،
يحرف على الواقع.
نعم.
فهذا الوكيل له، هذا الوكيل لو لم يعلم بالواقع ليس له ان يحلم.
ليس له ان يحلم.
فكيف لا يكون
بمنزلة
الاقرار؟
كيف من الشارع نزل اليمين في الشارع؟
اي يعني بمقصود
الشارع ما تقصد نزل الشارع تنزيل الشارع نزل اليمين المردوده باي سبب كان؟ متى ما رد المنكر اليمين الى الطرف الاخر الشارع نزل اليمين المردوده اما منزله البينه التي يقيمها المشتري واما منزله شنو؟ منزله الاقرار. ما نقول اقرار،